الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا المتقين إماما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، صلاح الأبناء ورعايتهم يتطلب أمرين رئيسيين. الأمر الأول الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والاستعانة بالله عز وجل تتضمن الجانب القلبي أولا، بمعنى إيقان الإنسان أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وأن الهداية منه عز وجل، ثم تتضمن ما أمرنا الله عز وجل به وأرشدنا إليه من الدعاء والاجتهاد في الدعاء، وقد جاء ذلك في وصف عباد الرحمن، وجاء ذلك في بيان حال أنبياء الله المرسلين أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يصلح لهم ذرياتهم، والآيات والنصوص في مثل هذا الأمر لا تخفى. والجانب الثاني الجهد البشري الذي بيدنا أن نبذله، والأمر لا يمكن أن يتحقق إلا مع الأمرين معا، استعانة بالله عز وجل واستعانة قلبية ودعاء، ثم بذل للجهد البشري. هذا الجهد يتضمن أولا أن يعرف الإنسان كيف يمكن أن يربي أطفاله، أن ينمي خبرته ومعرفته، ثم أن يبذل الجهد في تطبيق ذلك. والجهد أيها الإخوة سنة الله عز وجل في الحياة، أن الأسباب متعلقة بالنتائج، فالنتائج الصحيحة لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال الأسباب الصحيحة، ومجرد بذل الجهد لا يكفي. لو إنسان أراد أن يدخل في مشروع تجاري فإنه لا بد أن يعرف ماذا ينبغي عليه، ويعرف كيف يتعامل مع السوق، ويعرف متى يبيع، ويعرف متى يشتري، ويعرف، وإلا وقع في مشكلات. ولو أن الإنسان أراد أن يبني منزله، أراد أن يصلح آلة، أراد أن الإنسان، سنة الله في الحياة كلها أن الإنسان حتى ينجح لابد أن يعمل، ولابد أن يكون هذا العمل بطريقة صحيحة. فالعمل وحده لا يكفي، وأيضا معرفة الطريقة الصحيحة لا تكفي ما لم يكن هناك عمل. نحن لن نتحدث عن الشق الأول، ليس لأنه غير مهم، بل لأنه ليس هو موضوعنا، بمعنى يعني ما يتعلق باستعانة الإنسان بالله عز وجل ودعاء، وهذا أمر مطلب ضروري، لكن سنتناول جزءا من الشق الثاني. واللقاء كله يخدم هذا الموضوع بما فيه من يعني موضوعات سبقت. ونحن في مجال التربية نحتاج للمزيد من المعرفة والمزيد من التحاور والمزيد من، وبالذات في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الحياة وكثرت فيه المتغيرات، وأصبحت هناك أدوات كثيرة تنافسنا على رعاية أولادنا. سأتحدث أنا في هذا اللقاء عن فكرة محددة، وهي ما يتعلق بتنمية شخصية الطفل. بداية يعني ماذا نعني بتنمية شخصية الطفل؟ حينما نتناول موضوع التربية أيا كانت، سنجد أننا أمام شقين رئيسيين. الشق الأول ما يمكن أن نسميه أبعاد الشخصية، وهي الصفات والسجايا والمهارات المشتركة بين البشر كلهم، امتلاك الإنسان للإرادة، القدرة على التفكير، لاستقرار النفسي، هذا جزء، وهذا الجزء يشترك فيه بين البشر كلهم، بمعنى أنه الإنسان حينما يتربى على هذه القيم وعلى هذه المعاني سيكون ناجحا في حياته. لو أتينا المجتمعات الأخرى، تعال مجتمعات الهندوس ولا النصارى ولا اليهود ولا غيرهم، سنجد فيها ناس ناجحين في حياتهم، حققوا أهداف، حققوا غايات، برزوا، وفيها ناس في السجون طبعا الناجحون هؤلاء كما سمعنا في هذه الآيات، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهو لأنه لم يرد الآخرة فهو هالك في الآخرة، لكنه نجح في حياته الدنيوية. وهذا القدر قدر كبير مشترك بين الناس والبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لما قال الناس معادن. باقي الحديث ما هو؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما معنى هذا الحديث؟ الناس معادن مثل المعادن، ورد في بعض الروايات كمعادن الذهب والفضة. فالناس معادن، هذا المعدن الطيب حينما يكون خيارا في الجاهلية إذا فقه سيكون خيارا في الإسلام. يعني رجل قائد في قومه، رجل كريم سخي له أثر في قومه، إذا هداه الله عز وجل أصبح له أثر. وهذا الأمر ملاحظ، لو أتينا مثلا إلى الناس الذين كانوا بارزين في مجتمع قريش أو في مجتمع المدينة، لما أسلموا كان لهم أثر كبير ودور في الإسلام، بل حتى بعضهم الذين أسلموا متأخرين كان لهم من الأثر أعظم ممن تقدم إسلامهم. وهذا المعنى ربما يدل على ما تحدثنا عنه، أنه في صفات وفي خصائص هي موجودة، منه في الجاهلية ومنه موجود في الإسلام، فإذا فقها صار من خيار الناس كما كان من خيارهم في الجاهلية. الشق الثاني هو ما يتعلق بمحتوى الشخصية، وهو القضايا التي تميز المسلم والمؤمن التقي عن غيره. يعني نحن مثلا حينما نريد أن نربي أولادنا، فنحن نحتاج إلى أن نربي عنده التفكير، الثقة بالنفس، الإرادة، كيف يتواصل مع الآخرين، كيف يتعامل مع الآخرين إلى آخره. هذه قضايا مشتركة كل البشرية تسعى إليها، وهناك قضايا تخصنا نحتاج أن نربيه على تعظيم شأن الصلاة، على تعظيم الله عز وجل، على الإيمان باليوم الآخر، على هذا شق وذلك شق. نحن في التربية نحتاج إلى أن نبني هذه الجوانب كلها، وهي جوانب كما سنذكر بعد قليل يؤثر بعضها على بعض. هذا ما يمكن أن يعني يقودنا إلى أن نطرح سؤالا، هل هناك قضايا جوهرية يمكن إذا اعتنينا بها كوننا هذه الشخصية المتميزة؟ قضايا محدودة يمكن لكل أي أب أو أم أن يستوعبها، هذا ما سنحاول أن نجيب عليه في هذا اللقاء يعني المختصر بإذن الله عز وجل. لكن قبل ذلك نحن نحتاج أن نتساءل لماذا نحن نحتاج أن ننمي شخصية الطفل، يعني لماذا نحن نحتاج أن نبني عند الطفل هذه الجوانب المهمة، وسأتناولها بشيء أو بشيء بسيط من التفصيل. أولا، فرصة التشكل في مرحلة الطفولة عالية، لأن الطفل في البداية لازال يعني مادة خام. فأنت مثلا الآن لو كان عندك هذا الكوب فارغ تستطيع أن تضع فيه ما تشاء، لكن لو وضعت فيه قهوة مثلا، وضعت فيه نسكافة ولا قهوة وبعدين انتهيت حتى تضع فيه شاي، لابد أنك تغسله وتنظفه ثم تضع فيه الشاي. ما بالك بالإنسان في اللي كبير، إذا عندنا مثلا إنسان صلوا بعوده وصار مراهق وهو لا يحسن التعامل مع الآخرين بشكل جيد، ما يحترم الآخرين، ما عنده لغة مهذبة، ما عنده حتى نربيه نحن نحتاج إلى جهدين. الجهد الأول أن نزيل التعلم السلبي اللي صار عنده، ثم نبني عنده التعلم الإيجابي. وهكذا أشياء كثيرة جدا ينطبق على كل قضايا التربية. فالطفل عندنا لا زال بيدنا، لم يتعلم شيئا، ولهذا هو قابل أن يتقن. مثلا أعطيكم مثال قد يكون بعيد بس ممكن يوضح لنا الصورة، في موضوع تعلم اللغات، يعني يقال أن الذي يتعلم اللغة الأجنبية بعد 12 من عمره يصعب أن ينطق اللغة كما ينطقها أهلها، يعني واضح أن اللغة ثانية. أنا طبعا ما أعرف اللغات الأخرى، لكن اللغة العربية ما رأيت أعجميا تعلم اللغة العربية إلا وتستطيع أن تجد عندها يعني هذه الثغرات حتى في طريقة النطق. لكن لما يتعلم، لو طفل صغير تعلم لغتين مع بعض يمكن أن يتحدث اللغة كما يتحدثها أهلها، بمعنى أنه ما أحد يستطيع يتوقع أنه هذا الإنسان عنده لغة أخرى. طبعا أنا ما أتكلم عن تعليم اللغة الأطفال، لكن أضرب مثال. لماذا؟ لأنه هو لما يتقدم به السن يتشكل عنده مفهوم للغة، في المذكر والمؤنث والفاعل والصفة والآخرة، يتشكل عنده بناء لغوي في ذهنه وينطق الحروف ويتعود على النطق والى اخره. فاذا تعلم اللغه الاخرى على الكبر مهما كان ستقع عندها الاشكالات ويحتاج جهد كبير، بخلاف الذي يتعلم اللغه ابتداء. ولهذا مثلا لاحظ اطفالنا ما يصير عنده مشاكل في اللغه، يعني ينطق الحرف العربي كما هو، لانه ما تعلم حرفا اخر ثم جاء يتعلمه على الكبر. نفس الكلام هذا ينطبق على كل المكونات والجوانب التربويه. الأمر الثاني الذي يعني يؤكد على أهمية هذا المعنى أن ما يبنى عند الإنسان في مرحلة الطفولة غالباً ما يلازمه طوال حياته. لو أتيت إلى أي إنسان، خذ مثال مثلاً إنسان كبير ضعيف الإرادة، ورجعت إلى حياته سوف تجد أنه كان في طفولته كذلك، وربما تجد أن هناك ظروف في مرحلة الطفولة ولدت عنده هذه المشكلة. أو العكس، إنسان عنده قوة إرادة وعزيمة ستجد انعكاس هذا عليه. مثلا لاحظ الذين يعيشون أيتاما، أيتام الأب مثلا أو الأم، تنشأ عندهم صفات معينة وقد تلازمهم وهم كبار. الصفات قد يكون بعضها إيجابي قد يكون بعضها سلبي أيا كان، لكنها نشأت عنده من الطفولة. ولهذا هذه المعاني، في معاني ترى إخوان جميلة جدا لما نتكلم عنها، نتكلم عن مثل إرادة، نتكلم عن تواصل واحترام الآخرين، تحدث عن ثقة بالنفس، تحدث عن هذه المعاني جميلة وتبدو لنا سهلة، لكنها حينما تترسخ مع الإنسان من الصغر تصبح جزءا من شخصيته وتؤثر عليه. حتى يعني لو أن الإنسان أيضا صار عنده قصور في تدينه، فإن كثيرا من هذه الصفات لها أثر إيجابي. بعطيكم مثال، لو أخذنا اثنين، يعني إنسان عنده تقوى وإيمان لكنه ضعيف الإرادة، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، وأخذنا إنسان آخر قوي الإرادة لكنه عنده ضعف في تدينه، يعني مقصر ومتساهل، وبعدين عاشوا في مواقف الحياة، سوف نجد أن يعني ربما نجد أن وقوع ذلك الإنسان عنده إيمان وعنده تقوى وقوعه في الشهوات قد يكون أكثر من ذلك. هو صحيح عنده إيمان وعنده تقوى لكن عنده ضعف إرادة، ولهذا لا يستطيع أن يسيطر على نفسه. ولهذا مثلا نجد بعض الذين ينشأون في مجتمعات غربية عنده كل شيء متاح، تجده لا يشرب خمر، تجده لا يعاقر الفساد، للإنسان عنده إرادة، عنده جات في حياته، يعني لا يحجزه دين إنما تحجزه هذه المكونات والجوانب. طيب نحن لما نبني الأمرين معا، يعني لما نبني عند الطفل الإيمان والتقوى وخوف الله عز وجل، ثم نبني عندها الإرادة واستقلال الشخصية، لا شك أن هذا سيكون مؤثرا في عليه وسيبقى ملازما معه طوال حياته. الأمر الثالث أيضا يعني اتساع هذه المجالات على جوانب الشخصية. هذه القضية يعني هذه القضايا الأساسية حينما توجد عند الإنسان ستؤثر على كافة مجالات حياته. مثلا إذا نمينا عند الطفل الانضباط كقيمة، اعتاد وهو طفل أنه في انضباط، لاحظ أثر هذا على عوامل عديدة جدا، أثر على تعامله مع الناس، على مواعيده، أثر على إدارة حياته الأسرية لما يكون أب وزوج، أثر على العمل لما يكون يتولى عمل، أثر حتى على أدائه العبادات، محافظة على أوقات الصلوات، استمرار عليها إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء سوف تتأثر بوجود هذه السمة، ونفس الشيء في القضايا والجوانب الأخرى. الأمر الرابع الذي يؤكد على أهمية هذا المعنى، لو رجعنا إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صحيح أنه لم يوحى إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الطفولة عاش أمورا اختارها الله عز وجل له. هو تلك مرحلة قبل التشريع، نحن قد لا نستنبط منها أحكاما تفصيلية، لكنها مرحلة اختارها الله عز وجل له. الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، في طفولته. وهذا الأمر ليس خاصا بموسى عليه السلام، فإذا موسى صنع على عين الله عز وجل فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد جاء هذا المعنى في أيضا في سورة مكية نزلت في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني كان ما كان من قومه وودعوا أن ربه عز وجل تعالى وتقدس قد قلاه، قال تبارك تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالله تبارك وتعالى هنا يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرعاية، وذكر لها أمثلة. وهذا يعني أن ما عاشه صلى الله عليه وسلم في طفولته وفي شبابه كان برعاية وتوفيق من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نتأمل في طفولته، كانت مواقف الطفولة التي عاشها صلى الله عليه وسلم كانت مواقف تبني شخصيته. يعني على سبيل المثال راعي الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم راعى الغنم وهو طفل ورعى الغنم وهو شاب. ما أثر رعي الغنم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ رعي الغنم لا علاقة له بالوحي، ولا علاقة له بالتشريع، ولا علاقة له بالتدين. رعي الغنم تكوين للشخصية. وشراح الحديث ذكروا آثار عديدة كلها تدور حول هذا المعنى. يعني قالوا أنه يتعلم الحلم، تعلم الصبر، تعلم أخلاق مهمة، لأن طبيعة رعي الغنم تجعل الإنسان يمارس أدوار هذه الأدوار. هذا الكلام وهذا مهم جدا أن نعيه، لأنه بيساعدنا كيف يمكن أن نربي. النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى الغنم ما سمع أي كلمة عن الحلم، ولا أي كلمة عن الصبر، ولا أي كلمة عن القيادة، ولا عن، لكن هذه عايشها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الجانب الآخر، جانب أثر البيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السكينة في أهل الغنم، والجفاء في الفدادين أهل الإبل، لأن الغنم بطبيعتها هادية وإدارتها سهلة وإلى آخره. واللي يعيش معها فترة طويلة يتعلم الهدوء، يتعلم السكينة، يتعلم. اللي يعيش مع الإبل، لا، الإبل بطبيعتها تجري وتحتاج إلى، فاللي عايش الإبل فترة طويلة سيكتسب من صفاتها. المقصود إنه المرحلة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم مرتين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. وهذا يعني أنه هذا ليس اتفاقا مثل ما يقول الفقهاء، إنما أمر أراده الله عز وجل، أن كل الأنبياء رعوا الغنم. طيب ما دور رعي الغنم؟ أيا كان السبب، رعي الغنم هو يكون الشخصية. رعي الغنم في مرحلة سيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، التحنث في غار حراء والتعبد، وهذه تصلح الجانب صلته بالله عز وجل. لكن في تلك الطفولة لا، كان الأنبياء يرعون الغنم، ورعي الغنم سينمي هذه الجوانب المهمة في حياة وشخصية الأنبياء. وقص على ذلك مثلا رحلته للشام، سفره للتجارة مرتين، دخوله في بعض مشكلات قومه في بناء الكعبة، في حرب الفجار، في مواقف عديدة جدا. تلك المرحلة التي عاشها صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه كانت مرحلة إن صحت العبارة تبني هذه الشخصية وهذه المعالم الشخصية. طيب، نحن نحتاج إلى أن نراعي عدد من الاعتبارات في تنمية شخصية الطفل. أولا، أنا أقول دائما أن نصف الخطوات يتمثل بالوعي بما نريد تحقيقه. نحن حتى نربي نحتاج أن نعرف ما الذي نريد تحقيقه، يعني على ماذا سنربي الطفل، ثم بعد ما سننتقل إلى كيف نحقق هذا الشيء. فحينما نكون واعي عندنا أنه نريد من الطفل 1، 2، 3، 4، 5، 6، اختصرنا نصف الطريق. صحيح أنه لما نتناقش في كيف بتساعدنا، لكن الأب والأم اللي متعلم يبقى في النهاية إنسان واعي. بمعنى مثلا، إذا كان الأب يرى أنه بحاجة إلى أن يربي ابنه على الانضباط، أعتقد أي أب متوسط الثقافة ولا أم يعرف أنه معناها طيب أنا لابد يكون في نظام في البيت مثلا، لابد أن يعتاد الابن أني أقول له لا، وإذا قلت لا لا، ليس عناد، لكن يعرف انه في شيء اسمه انضباط، في لا في نعم في لماذا الى اخره، في بمعنى انه اي واحد منا لو حدد هذه الصفات وصار واضح عنده يستطيع، هذا صحيح انه لا يكفي، لكنه يستطيع ان يختصر شيئا كثيرا. ولهذا اذا وعينا ما هي القضايا التي نريد تحقيقها سوف نختصر جزءا كبيرا من الخطوات. جزء من مشكلة الآباء والأمهات أنهم ما حددوا هذه المعالم، يعني هو يقول أنا ودي أربي ولدي، أنا ودي يطلع ولدي كويس، ودي ابني يتعامل مع الناس زين، ودي يصلي، ودي إلى آخره، فكرة عامة هلامية لكن ما هي محددة. مثل إذا أنت جيت تشتري جهاز، مثلا تشتري جهاز جوال، تقول أبغى جهاز كويس ومواصفاته زين، طيب ماذا تريد؟ يقول لك والله أنا أبغى جهاز يدخل الإنترنت، أبغى جهاز يتحمل برامج، يعني ذاكرته عالية يتحمل برامج معينة، أبغى حددت مواصفات معينة، وذهبت لأي محل يقول لك خلاص عندك 1 2 3 4 5 عندك هذه اللي تلبي خياراتك. لكنك إذا أنت تقول لي لا أنا ما أريد إنترنت إطلاقا في الجهاز، ما أحتاج، أنا فقط أحتاج استقبال اتصالات، فأنت الآن أيضا حددت جزء منك. كثير صراحة إحنا من عملنا في التربية إنه نحن نريد ولد كويس، بس ما هو هذا الولد؟ ما عندنا إجابة، ولهذا يفترض أن نحدد نحن ما الذي نحتاج تحقيقه في أولادنا، وأنا متأكد أننا إذا أجبنا على هذا السؤال سوف نختصر نصف الطريق. لأنه أيضا كثير ترى من قضايا التربية تتم بصورة عفوية، بس لما تكون سلوك ماسه باستمرار سيكون له أثر، ومع الأمثلة بعد قليل سيتضح تتضح الصورة. طيب الأمر الثاني الذي نحتاجه أن نركز على الجوانب المحورية. أنا في تصوري وجهة نظر شخصية أنه في قضايا أساسية، هذه القضايا الأساسية إذا اعتنينا بها اختصرنا خطوات كثيرة جدا. لأن نحن الآن أنا دائما يرد في ذهني سؤال، يعني كثير من الآباء والأمهات يقولون أنتم عقدتوني حقين التربية، يعني أنت قاعد تعطيني 70 شغلة، طيب وشلون ولدك ما يكذب؟ 1 2 3 4، كيف تخلي ولدك ما يسرق؟ كيف ولدك يتعلم يتعامل مع الكبير؟ كيف يتعامل مع زملائه؟ كيف يذاكر؟ كيف يفكر؟ أنت في النهاية معطيني مثل القاضي، قاضي جديد توه متعين وعنده 50 نظام، ما وش اللي ينطبق على الحالة وش اللي ما ينطبق وش. طيب وأنا يعني أعي جيدا وهذه قضية صعبة، لكن أنا أتصور أنه يمكن نحن أن نحدد قضايا أساسية. طبعا لا يعني أن ما سواها غير مطلوب، لكن هذه القضايا الأساسية تختصر علينا شيئا كثيرا، وإذا سويتوها نجحتوا فيها كثر خيركم، تكفينا. في نظري سأذكر عدد من القضايا، يعني 6 قضايا أعتقد أنها قضايا محورية وأساسية، وفي ثنايا الحديث سأحاول أن أنوع في التمثيل على كل واحدة، بحيث أنه على الأقل يصير عندنا، لأنه ما أقدر أخذ التفصيل طيب كيف نحقق هذه 1 2 3، سيطول الحديث، لكن على الأقل لما تتضح عندنا معالمها وبننوع بالأمثلة نصير يعني أجبنا على الصورة بشكل أساسي. أولا قضية الثقة بالنفس. ثقة بالنفس طبعا لا تعني تزكية النفس التي ذمها أهل العلم، إنما تعني شعور الإنسان أنه قادر على أن يحقق هدف معين. مثال الآن لو شخص الإمام ما حضر بيتقدم صلي، فهو إذا كان واثق من نفسه يقول أنا أستطيع أصلي بالجماعة، بالذات صلاة الجهرية ولا السرية كل يستطيع أصلي يعني، لكن بيقول أنا أستطيع أتقدم وأقرأ مما أحفظ من القرآن دون أن أقع في خطأ، هذا نسميه ثقة في النفس. يقول طلبنا كلمة يقول أنا أستطيع ألقي كلمة بدون ما يكون عندي ورقة مثلا، نريدك أنك تدير تنظم مناسبة تسوي يقول لك أنا قادر، هذا معنى الثقة بالنفس، يعني شعور الإنسان بقدرته. أما تزكية النفس فهي شعوره بالإيمان والتقوى وأنه إنسان صالح، وفي فرق بين الأمرين. ولهذا يعني بعض الناس يعتقدون بينها تداخل، وأنه الشريعة ذمت تزكية النفس، صحيح هي مدح الإنسان لنفسه والثناء عليها، أو أشد من ذلك يعني شعوره بالإيمان والتقوى والمنزلة عند الله عز وجل، هذا هو اللي نهى الله عز وجل عنه ولا تزكوا أنفسكم. لكن الثقة بالنفس تعني أن الإنسان يشعر أنه قادر على أن يؤدي هذه الأدوار. طيب، الثقة بالنفس أحد هذه السمات المحورية. أعطيك أمثلة. إذا كان واثق من بنفسه مثلا، ستؤثر على مواقف عديدة جدا. بأخذها كذا، العلاقات الاجتماعية، عنده ثقة بنفسه يستطيع يتواصل مع الكبار، يستطيع يتحدث، يستطيع يأخذ يعطي، يستطيع يمارس عملية البيع والشراء وهو صغير، يستطيع في أدائه الدراسي، حتى في الأداء لما يكون الطالب يجي سؤال عندي طالبين، طالب مو واثق من نفسه وطالب واثق من نفسه، قدرته على التعبير، قدرته على الأداء، قدرته مختلفة تماما عن الشخص الآخر. لما تواجهه مشكلات، ثقته بنفسه تساعده على أنه عنده قدرة على حل المشكلة. واحد شاب متزوج اتصل عليه وقال عندي مشكلة مع زوجتي، وذكر لي مشكلة، اقترحت عليه خطوات، وبعدين كل شوي صار يدق علي. طيب قلت لها كذا وقالت كذا، طيب وش أسوي؟ في النهاية واضح من محصلة هذا الموقف أنه هذا الشخص ما عنده، يعني صحيح أنت أحيانا تحتاج تستشير، لكنه أنت طبعا، أنا يمكن ما أقول لها الكلام لأنه قد يكون جارح، لكن أنت تبغى هذا الشخص يعطيك كتالوج ويمشي وراك خطوة خطوة، ما يمكن، لأني أيضا بتجيك مشاكل ثانية. الثقة بالنفس لها أثر على تحصيلها الدراسي، لها أثر على يبغى يطلع خطيب، هو يحتاج إلى الثقة بالنفس، سيكون قائد مجموعة مع زملائه الطلاب سيحتاج ثقة بالنفس، بيكون مدرس يحتاج يكون عنده ثقة بالنفس، بيكون مشرف تربوي. لاحظ يعني كم هي مواقف الحياة التي تتأثر بوجود هذه السمة. ولهذا إذا بنينا عنده ثقة بالنفس سوف نختصر أشياء كثيرة جدا في حياته. الجانب الثاني الإرادة، والإرادة مهمة جدا، وضربت على ذلك أمثلة. وهو طفل الإرادة لها أثر، تأثر على سلوكه. يعني مثلا إذا كان، أخذ أمثلة بسيطة بس، في ضيوف وعندهم حلويات وعندهم مدري ويش، الطفل اللي عنده إرادة يقدر يأجل رغبته في الشيء هذا لين يذهبون الضيوف مثلا. اللي ما عنده إرادة لا، الإرادة تساعد على تعلم عادات كثيرة في الطفولة. طيب أصبح مراهقا، الإرادة القوية تجعله يتخلى عن أصدقاء السوء، الإرادة القوية تجعله ما حد يستغله، الإرادة القوية تجعله يسيطر على شهواته، الإرادة القوية تجعله يكون جاد في تحصيلها الدراسة، الإرادة القوية تجعله يستيقظ للصلاة إذا كان نايم، تجعله يبتعد عن محرمات. وهو زوج وهو أب، وهو له أثر هذا الجانب في حياة الإنسان، في الأمرين معا، في علاقته بالله عز وجل وفي حياته الدنيوية. والإنسان هو تكوين متكامل، إحنا ما نقدر نفصل أشياء نقول هذه للدنيا وهذه للآخرة، لا، الإنسان هو كائن متكامل. ومرة أخرى أذكر بالحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. الأمر الثالث السلوك الحسن، وأعتقد أنه يعني أساس الجانب الأخلاقي عند الطفل اللي يحتاج نعلم عليه أنه يقدر الآخرين. لما يقدر الآخرين داخليا يختار ألفاظ مناسبة ويتحدث معهم، يتجنب الإساءة إليهم، يتجنب أنه يفوت في السرة قبل شخص، يتجنب، وستلازمه هذه في طفولته وفي مراهقته وإلى كبر سنه. بل نجد ناس أحيانا فيهم صلاح، فيهم إيمان، فيهم تقوى، لكن عندهم مشكلة، يعني عندهم مشكلة في تقدير الآخرين، عندهم مشكلة في السلوك في الأخلاق، وجزء منه تعلمه من حياته. أرجع مرة أخرى لاحظ أثر هالشيء في الطفولة أو في ما يعيشه الإنسان. لما قال صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم، والجفاء والغلظة في الفدادين أهل الإبل. طيب إذا كانت البيئة المادية اللي يعيش الواحد عايش بس مع حيوانات تأثر عليه، طيب ما بالك لما يعيش مع أب وأم، ولما يكونوا واعين كيف أثر ذلك على اكتسابه لهذه السمات. الأمر الرابع التفكير، بحيث أن يمتلك القدرة على التفكير الجيد، والتفكير له أثر على جوانب عديدة في حياته. وهو طفل يستطيع يحل مشكلاته، يستوعب ما يتعلم بشكل جيد، يوظف ما يتعلم في مواقف الحياة، يتواجه مشكلات من طفولته إلى كهولته، يستطيع أن يتعامل معها بشكل صحيح. يتخذ قرارات بشكل صحيح. التفكير له أثر في قدر من الحصانة من الشبهات. يعني وش اللي يجعل الشباب الآن يتأثرون بالشبهات؟ شبهات فكرية، يعني تفلت من الدين، شبه في الدين، شك في الدين. جزء منها أيضا أنه لا يفكر بشكل جيد، ولو فكر بشكل جيد يعني ما أتذكر لما كنت طالب في الثانوي واحد من زملائنا كذا نتحدث، فقال يا أخي بعض الناس يطرحون شبهة ومدري وإيش، كان يتكلم مع شخص غير مسلم عربي، قال أنتم تقولون أن الإسلام أن الصيام يعني شرع الصيام على أساس أن الفقير يتذكر حال الغني، يذكر حال الفقير. قال لي قال طيب الفقير ليش يصوم؟ طبعا هو متأثر. قال لي قلت أصلا من قال لك أن الصيام فرض علشان هذا؟ هذا أول. طبعا هو ما هو لو كان بغض النظر عن المعلومة، هو لو كان يفكر بشكل جيد قال أنا عندي مقدمة وعندي نتيجة، ما دام النتيجة خطأ في خلل في المقدمة أرجع مرة ثانية أسأل هل الصيام شرع لأجل هذا الشيء ولا لا؟ قلت هذه نظرة سائدة عندنا، لكن الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم من قبلكم لعلكم تتقون. فالفقير يحتاج للتقوى والغني يحتاج للتقوى، والقضية ما هي كون الصيام يذكر الغني بحال الفقير لا يعني أنه شرع لأجل هذا الشيء. الطرف الآخر الغلو أيضا، الشاب إذا كان يفكر بشكل جيد كثير من مداخل الغلو تتم من خلال شبهات. إذا كان يفكر سيكون قادر على نقد هذه الآراء وهذه المواقف وأنه التلازم هذا غير صحيح وإلى آخره. الأمر الخامس الانضباط والمسؤولية. إذا نشأ الطفل على الانضباط وعلى تحمل المسؤولية، يعني هما مترابطين. أولا يبدأ ينضبط بأوامر والديه، أمه تقول أنت تنام بكر، رتب يعني دروسك قبل ما تنام، افعل كذا وكذا وإلى آخره، تعلم أنه في نظام في الأسرة وأنه إذا خالف هذا النظام سيكون في إجراء معين. جاء في مناسبات عامة سيكون موجود عند الانضباط، وجود في المدرسة، تطور، تولى مسؤوليات، صار رب أسرة، صار زوج، بينضبط في حياته، بينضبط في علاقاته، بينضبط، صار أب، صار موظف، عاش. ايضا الشعور المسؤوليه، بمعنى انه انا مسؤول. الشعور المسؤوليه يجعل يكون عنده امانه، يجعل يقدر المسؤوليه، يحرص على انجاز العمل الى اخره. المثابره تعني الاصرار والعزيمه. احنا نلاحظ اليوم انه في ناس كثير يبداون مشروع وبعدين يفشلون. مثلا يبدا درس علمي في المسجد يبدون 200، ثم ينتهي الدرس بعد سنه ما في الا 50 أو 30، وين الباقين؟ عنده مشكلة في المثابرة، يعني ما يقدر يستمر على هذا إلى أن يصل. في التحصيل الدراسي عنده عدد من الشباب عندهم قدرات عالية لكنه ما يكمل دراسته، جزء من المشكلة. هلا يدخل في مشروع تجاري في عمل، عندنا مشكلة كبيرة من أبنائنا في فرص عمل بس ما يشتغل لشهر شهرين وبعدين يلقى له شغلة ثانية يتركها يروح، ما عنده قدرة على الاستمرار. لماذا؟ لأنه يفقد عنصر المثابرة. هذه المحاور الست أتصور أنها قضايا محورية، وأعتقد أنه إذا ركزنا عليها من الصغر وبنيناها سوف نبني شخصية سوية. ونعتقد أنه لو الآن تأملنا في حياة ناس ناجحين أو ناس أخفقوا في أداء مهام معينة سوف نجد أنه جزء من هذا إنما نشأ من خلال يعني إما وجود هذه الصفات أو غياب هذه الصفات. يعني إذا أتيت مثلا إلى أي إنسان، أحيانا إنسان أعطيكم مثال، مر عليه عدد من هؤلاء، عنده قدرات علمية جيدة عالية، حريص إلى آخره، لكن ما كتب في حياته كتابا. ليش؟ ما عنده مثابرة ولا ما عنده إرادة، عنده علم، عنده قدرة، عنده، لكن ما استطاع. وهكذا حتى في المجال التجاري، حتى في المجال الدعوي، في المجال الخيري، في كثير من المجالات، وهكذا بقية السمات. من الأمور المهمة أيضا في تكوين الشخصية، يعني على الأقل الآن يعني حددنا، طبعا أنت تقدر تخليها 6 7 بقضية، لكن أهم شيء أن نركز على القضايا المحورية هذه اللي لها أثر فينا. والآن تخصع عن الصورة، ما يصير عندي أنا 40 ولا 60 قضية وبحققها، لا. وهذه القضايا طبعا ترى ما هي خلاص ست، تعال أول شيء الإرادة كويس خلصنا منها في يومين، لا، تحتاج إلى جهد تراكمي من الطفولة. يعني الطفل منذ أن يبدأ بالتفكير، يبدأ باللغة والتواصل، نبدأ نعلمه شلون يفكر إلى أن يتقدم بالعمر، نبني عندها الإرادة، نبني عندها التعاون مع الآخرين. طبعا احنا مراعين في هالحالة إدراكه، مراعين قدراته، مراعين هذا جانب مهم جدا من جهد تراكمي، وهذا يسهل علينا الأمر. لأنه أنا أتحدث عن فترة طويلة جدا من العمر يعني أقوم بتكوين هذه الشخصية. من الأمور المهمة أيضا في تكوين الشخصية أن المعرفة أداة مهمة لكنها غير كافية. نحن في كثير من جهدنا التربوي نركز على المعرفة، بمعنى أنه نقول للولد لازم تتحمل مسؤولية، لازم تتحمل مسؤولية، لازم. طيب هل نحن أصلا عودناه على تحمل المسؤولية؟ المعرفة مهمة، ولابد أن مثلا يعرف هذه المفاهيم، يعرف أنه يجب أن أتعامل مع الآخرين باحترام، يجب أن أقدر الآخرين. لكن إذا كان أبوه دائما يقول له هالكلام، وهو مثلا يلاحظ أبوه يتعامل مع أمه بعدم احترام، سيحصل عندها أحد أمرين، يا أنه يحس أن هذا هو الاحترام اللي قاعد يسويه أبوه، أو أنه يحس أن الكلام اللي يقوله أبوه غير صحيح. وعلى كلا الحالين لن يتعلم قيمة الاحترام. إذا كان والده دائما يأكد عليه أنه لابد أن تحترم الآخرين، ووالده ما يحترمه، لن يتعلم هذه القيمة. وأنا لاحظت يندر عن إذا كان الأب يتعامل مع أطفاله باحترام، الأطفال يندر أن يسيئوا الوالد له. قد يغلط غلط وهو طفل وهو مراهق مدري وين، لكن تلاحظ انه ما يتجاوز يعني ما يستخدم لغه غير لائقه سوقيه، ما حتى اذا اخطا، لانه اعتاد على هذا الجو، ما اعتاد ان يمارس هذه الاساليب. حتى لو مارسها مع غيره تجد انه مع والده لا يمكن يمارس هذا الدور. إذن المعرفه اداه مهمه في التربيه لكنها غير كافيه. يعني ليس كل شيء نريد تحقيقه مع أولادنا ستكون الأداة هي المعرفة، لا، معرفة واحد من الأدوات. وهذا يقودنا إلى النقطة الأخرى، التركيز على الجانب العملي هو من أهم الأشياء وأكثرها فاعلية في تربية الطفل، بالذات الطفل. يعني مثلا نحن لما نريد أن نعلم الطفل المثابرة، نغرس قيمة، أنا المراهق ممكن أجي أعطيه موضوع المثابرة وقيمتها وأثرها على حياة الإنسان، يعني ممكن يفهم شوي. لكن الطفل لما أبدأ معه من البداية، هو قاعد يلعب، يرتب شغلتين كذا ولا مشي معه، أنا عودة، لا تعال، بعدين أحضر له لعبة، تحتاج منه مثابرة لين يصل الهدف. طيب بعدين هو في حل الواجبات ما عرف حل المسألة، طيب حاول مرة ثانية، أعطيه تلميحات، لا لاحظ أنه جانب عملي. هذا الجانب العملي ينمي عنده المفهوم. هو يمكن ما يعرف كلمة مثابرة ولا معناها، لكنها ستنبني عنده. إذن الجانب العملي مهم جدا في تكوين بالذات هذه المعاني. الجانب المعرفي أنا أقدر أعطيه معلومات، مثلا أنا أكلم عن أركان الصلاة، أعلم أركان الصلاة 1، 2، 3، 4، وإذا تركت ركن تبطل الصلاة، حتى لو تركته سهوا لابد أنك تعيده، والواجب واجبات الصلاة هي كذا. هذه تنتهي بالمعرفة. لكن حب الصلاة لا، ما المعرفة قد تكون أداة، لكن حب الصلاة يحتاج إلى جانب عملي. تعظيم الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، يعظم شأن الصلاة، يحتاج إلى أصدقاء السوء، أن يعرف أن أصدقاء السوء يريدون به سوءا وشرا وخطرتهم، هذه معرفة. لكن قدرته على تخلي عن أصدقاء السوء، قدرته على البعد عن أصدقاء السوء، قدرته على التخلي يعني مقاومة حيلهم إلى آخره، هذه ما تتحقق من خلال المعرفة ولا توصية. وأنا ما أستطيع أفترض كل المواقف اللي بتجي ويقول شوف إذا جاء كذا حط كذا، إذا جاء كذا، يعني ما أقدر أعطي كتالوج الحياة، لكن أن أبني عنده كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هذه المواقف. أيضا من الأمور المهمة تنوع الوسائل، الوسائل يجب أن تتنوع، الوسائل للهدف الواحد، هذه أهداف أساسية محورية ما يمكن حققها من خلال وسيلة واحدة ولا موقف واحد. فأنا مثلا حتى أنمي عند الطفل التفكير أحتاج وسائل كثيرة جدا، معرفة، قصة، لعب، مواقف الحياة إلى آخر، يعني المهم أنه أحتاج أنا أن تتنوع هذه الوسائل. أيضا وهذا مهم جدا أن تتنوع المواقف التي يتعلم من خلالها الطفل. خلنا نأخذ مثال مثلا نوضح الصورة. الآن أتكلم عن تعليم التفكير، ونحن نقول أن التفكير مهم أن يتعلمه الطفل من البداية. طيب أتينا، ذهب الطفل هو والدته للسوق بيشتروا لعبة، فهو محتار. الآن سأفترض موقف يتعلم من خلال الطفل عدد من هذه القضايا الأساسية، حتى الموقف الواحد يمكن يتعلم الطفل من خلال عدد من القضايا. أولا ندخل محل، أنت لك 100 ريال، 100 ريال تستطيع تشتري لعبة واحدة ب100 ريال، تستطيع تشتري لعبتين ب100 ريال، تستطيع تشتري لعبة ب80 ريال وتوفر الباقي، هذا قرار يخصك. طبعا احنا ما نسوي كذا. لاحظ لما نستخدم هذا، لاحظ أثره على موضوع أنه عارف أنه في نظام، في انضباط، خلاص في 100 ريال، أثره في أنه كيف يبدأ يتحمل المسؤولية، أنه أنا المية هذه وش أسوي بها، اتخذت فيها قرار، مو مجرد قاعد يدور حوم أبوه أبغى هذه ورني، لا هذه غالية، هذه ما تصلح لك هذه، وبعدين في النهاية أخذنا 4 ألعاب وخرجنا. طيب الآن أنا بشتري اللعبة هذه، شوف أنت هذه اللعبة ترى فيها ميزة، أنها مثلا تتحمل ما تنكسر، لكن هذه اللعبة ما يلعب فيها إلا واحد. طيب هذه اللعبة يلعب فيها 2، وهذه اللعبة تحتاج بطارية، هذه ما تحتاج بطارية. الشاهد أنه وهوي، والآن أنت بتتخذ معه قرار في موضوع شراء لعبة، يمكن أن تعلمه كيف يمكن أن يفكر، ويمكن أيضا أن تنمي عندها جوانب أخرى مثل ما أشرنا موضوع يعني المسؤولية واتخاذ القرار. طيب انتهينا من اللعبة، جاء الطفل سألني سؤال أنه ليش حطوا لوحة على السيارة؟ ليش سيارة كل سيارة كذا مكتوب عليها لوحة فيها حروف فيها أرقام؟ طيب أنا إذا جاوبتها على طول كذا صار مجرد سؤال وجواب. طيب الآن شوف السيارات اللي تجي، دور لي سيارتين مثل بعض. ناظر ناظر ما يقول لي أنا ما لقيت. طيب ناظر مرة ثانية، شوف اللي واقفات، شوف اللي يمشي، إذا ما في سيارتين لو حتى مثل بعض. طيب لو الآن واحد مثلا سرق شيء وهرب، شلون يعرفون الناس؟ إيه ممكن إنه ما دام الآن سيارات أرقامهم مختلفة، معنى هالكلام إنه إذا قلت أنا السيارة إذا رقمها كذا ما يوجد أي سيارة بها الرقم، معنى إنه هالرقم هذا نستطيع نعرف فيه السيارة. طبعا وأيضا هذه تعتمد على عمر الطفل ولغته وإلى آخره. الشاهد إنه هذا السؤال اللي يسألني الطفل إياه، يسألني عن لوحات السيارات، يسألني إنه اللمبات اللي في الشارع ليش حطوا اللمبات مع إن السيارة فيها نور، الطفل يسأل أسئلة كثيرة. يمكن أن نستغل سؤال الطفل في تعليمه التفكير من خلال أنه الحوار معه إلى أن نصل إلى النتيجة. طيب كبر صار يدرس، جاء لأمه تحل الواجب، قال هالمسألة ما عرفتها، رجعت تقرأ كتاب هذه كذا وكذا، بدل كذا تعال، وتبدأ تناقش شوية إلى أن يمكن أن يصل إلى الإجابة. طيب واجهتها مشكلة، قال انه في المدرسه فيه طالب جواري يفتح شنطته اذا رحت وياخذ مثلا قلم ولا ياخذ، وش اسوي؟ راح علم المرشد ولا قال له انتهينا؟ لا. طيب وش ممكن تسوي؟ ممكن مثلا تاخذ شنطتك معك، طيب ممكن تسوي كذا، وش الاشياء اللي ممكن تسويها؟ واحد اثنين ثلاثه. طيب واحد ممكن ولا غير ممكن؟ ايش ترتب عليه؟ اثنين ثلاثه، يعني نمارس معه خطوات التفكير العلمي الى ان نصل نحن واياه الى الحل. كبر، صار مراهق، انتهى من المتوسط راح للثانوي. طيب انا وين اروح؟ لاي مسار؟ تعال، وش ميزه هالمسار؟ وش ميزه هالمسار؟ ما الذي يتناسب مع قدراتك؟ ما الى اخره. وبعدين بالنهايه تخرج من الثانوي يريد ان يتجه الى الجامعه. طيب ما التخصص الذي تريد ان تتجه اليه؟ تخصص فلاني فلاني. يعني اتذكر واحده من بناتي، انا ما اتدخل في اختيار التخصص، لكن واحده من بناتي خرجت من الثانوي فقالت مدري ابغى محاسبه او مدري زميلاتها. قلت فايت المحاسبه يعني؟ قلت لها في نوعين من التخصصات، في تخصص ما يفيدك الا في العمل، يعني اذا ما اشتغلتي ما له فائده، لا تبالي.